الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال في بيان هذا البيت: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. هذه هي أول قاعدة من القواعد الفقهية ابتدأ بها العلامة رحمه الله هذه القواعد، وذلك لشرفها وجلالتها وعظم أهميتها في دين الله تبارك وتعالى، لأنها تدل على أن الأعمال مرتهنة بالنيات ومرتبطة بها ومتوقفة عليها. هذا هو معنى هذه القاعدة، معنى القاعدة التي تكلمنا فيها أن الأعمال متوقفة على النيات، فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. وإذا تصورت في هذا المعنى فإنه يتضح لك شيء من أهمية هذه القاعدة ولزوم الاقتداء بها في القواعد الفقهية. ولهذا قال رحمه الله: تدخل في جميع أبواب العلم. يشبه قوله هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله من قبله في شأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. فهذه القاعدة قاعدة جليلة عظيمة تدخل معنا في كثير من المسائل في دين الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة دلت عليها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الكتاب فإنك تجد كثيرا من الآيات التي تعلق فيها الأعمال بالإخلاص، أو ابتغاء وجه الله تعالى، أو كسب القلب، أو نحو ذلك، كمثل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذه النصوص في كتاب الله تعالى وما كان على شاكلتها تدل على هذه القاعدة وتعتبر أصلا لها. وأما في السنة فعندنا كذلك الكثير من الأحاديث، كالحديث الجامع الأم لهذه القاعدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الإخلاص وأهميته وضرورة ابتغاء وجه الله تعالى في الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عياذا بالله تعالى، والأحاديث في الباب كثيرة جدا. فكل هذه النصوص دليل واضح على هذه القاعدة وأصل لها. نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال: فصلاح الأعمال البدنية والمللية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو ما سبق ذكره آنفا، وهو يدلك على أهمية هذه القاعدة ولزوم تعرفها والدراية بها. ثم قال: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. هاتان مرتبتان للنية يتكلم عليهما العلماء. فأما المرتبة الأولى فهي تمييز العادة عن العبادة، والمقصود بذلك أن الشيء قد يكون بظاهره عادة وقد يكون عبادة كذلك، فيحتاج الأمر إلى نية لأجل التمييز. وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بالصوم الذي هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، فإذا نظرت إلى هذا الترك فإنك تجده أحيانا قد يقع عادة على غير سبيل التقرب إلى الله تعالى، قد يترك الشخص منا الطعام أو الشراب أو نحوهما هكذا على سبيل التعود أو على سبيل العزوف عن هذه الأشياء، فهذا الترك إنما يقع عادة لا عبادة. وأما إذا أراد الشخص أن يقع تركه هذا عبادة فلا بد من نية الصوم، لا بد من نية التقرب إلى الله تعالى بهذا الترك. فأتت النية في هذه المسألة حتى تفرق بين العادة والعبادة. وكمثل أيضا ما نمثل به كثيرا في هذا المقام وهو الغسل، فالغسل قد يقع أحيانا عادة وقد يقع عبادة، فأما وقوعه عادة فكمثل ما يكون على سبيل التنظف وإزالة الوسخ والتجمل ونحو ذلك، وأما وقوعه عبادة فكمثل غسل الجمعة والغسل لإزالة الجنابة ونحو ذلك. فكل هذه الأغسال إنما هي أغسال تعبدية، وإنما افترقت عن الأغسال العادية بماذا؟ بالنية. فلا بد من النية في مثل هذا المقام حتى تتميز العادة من العبادة. هذه هي المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، والمقصود بذلك أن العبادات لها مراتب متعددة، كما قال الشيخ رحمه الله: بعضها فرض عين، والمقصود بفرض العين ما يلزم كل مسلم بنفسه فلا يقوم به أحد عن أحد، وبعضها فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية ما يكون فرضا أو واجبا على مجموع المسلمين، فإذا قامت به طائفة منهم سقط عن الباقين. ويمثل لذلك مثلا بالصلاة على الجنازة. وأما فرض العين فيمثل له بمثل الصلوات الخمس المكتوبات. وبعضها راتبة أو وتر، من العبادات ما يكون سنة مستحبة، ولكن هذه السنة تكون على جهة السنن الراتبة، كمثل الرواتب التي تكون بعد الصلوات المكتوبة أو قبلها، وكمثل الوتر. ومن السنن ما يكون من قبيل السنن المطلقة، والمقصود بذلك أنه لا يكون محددا بعدد ولا بزمان ولا بمكان، كمثل النوافل التي تصلى مثلا في غير أوقات النهي ولا تكون مرتبطة بصلاة معينة، فمثلا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح تبدأ صلاة الضحى، يمكنك أن تصلي في هذا الوقت ما شئت، وصحيح في صلاة الضحى نفسها أنه لا حد لأكثرها، أقلها ركعتان ولكن لا حد لأكثرها، فيمكنك أن تصلي ما شئت حتى يقوم قائم الظهيرة، وهذا هو ما نقربه بما يكون قبل الظهر مثلا بنحو نصف ساعة، ففي كل هذا الوقت يمكنك أن تصلي ما شئت. هذه الصلاة تسمى راتبة أو تسمى سنة مطلقة، وكمثل الذكر المطلق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا الذكر يقال له ذكر مطلق، ليس مقيدا بعدد ولا محددا بوقت وليس هو مقيدا بمكان وهكذا، إلا ما يكون في أدبار الصلوات فهذا له حد معين. فهذه العبادات لها مراتب متعددة كما عرفت، فلا بد من التمييز بالنية حتى تتميز بعض المراتب عن بعضها. فمثلا صلاة الصبح المفروضة ركعتان، والسنة التي تكون قبلها ركعتان كذلك، فلا بد من التمييز بين الركعتين والركعتين بالنية. قال رحمه الله: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. هذه المرتبة التي تكلم عليها رحمه الله هي التي يتكلم عليها السلف في كثير من آثارهم، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث الأعمال في جامع العلوم والحكم. فالسلف كثيرا عندما يتكلمون في آثارهم على النية إنما يقصدون بذلك الإخلاص، والإخلاص قدر زائد على مجرد النية. فالنية التي تكلمنا عليها أولا إنما هي قصد العمل نفسه، أن تقصد فعل العمل نفسه، وأما الإخلاص فهو قدر زائد على هذا، وهو أن تقصد المعمول له. فلسنا نتكلم في هذا المقام على مجرد قصد أداء الصلاة مثلا، وإنما نتكلم على قصد من يصلى له الذي هو الله تبارك وتعالى، فتقصد نفس الصلاة وتقصد وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء ثوابه ورحمته ومغفرته، هذا هو الإخلاص. ثم قال بعد ذلك: فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنزول والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. هذه كلها أمثلة لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة كما عرفنا تدخل في كثير من الأبواب والمسائل في دين الله عز وجل، فيمثل لها بالعبادات كلها فرضها ونفلها على حسب مراتب النية كما عرفنا. وقوله رحمه الله فرض الكل ونفله قاله بعد العبادات التي سمعتها. وأحب أن أنبه خاصة على ما يتعلق بالاعتكاف، فإن الاعتكاف إنما يتصور فيه الفرض إذا كان مثلا على جهة النذر، وإلا فالأصل فيه أنه مستحب لا واجب. وقوله رحمه الله التدبير، المقصود بذلك تعليق العتق بالموت، أن يقول السيد لعبده إن مت فأنت حر، هذا هو ما يسمى بالتدبير، وله أحكام مذكورة مطولة في كتب الفقه. قال بعد هذا ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. هذا أمر من الأهمية بمكان، وتعبير الشيخ رحمه الله عنه بقوله يقال ينبغي ألا يحمل على التمريض أو التضعيف، فإن هذا أمر ثابت في النصوص الشرعية ومعروف عند العلماء كافة، وهو أن المباحات يمكن أن يتوصل بها إلى العبادات أو المقاصد الطيبة، وفي هذه الحالة يثاب المرء عليها. فالمباحات كالأكل والشرب والنكاح والنوم وغير ذلك يمكن أن يثاب عليها المرء إذا قصد بها نية صالحة، إذا قصد أن يتوصل بها مثلا إلى عبادات أو مقاصد طيبة أو نحو ذلك. وبناء على ذلك فالنية يكون لها دور مهم في المباحات، لا نتكلم على النية في العبادات فقط، بل يكون لها دور مهم في ماذا؟ في المباحات أيضا. ثم قال وهنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينو. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. هذا جانب مهم أيضا يتعلق بهذه القاعدة، وهو التفريق بين ما يكون من قبيل الأعمال وما يكون من قبيل التروك. الأعمال هي الأشياء التي يقصد فعلها، والتروك هي الأشياء التي يقصد تركها أو عدم فعلها. فأما الجانب الأول الذي هو جانب الأعمال فالنية مشترطة فيه على جهة الصحة وحصول الثواب، ونمثل لذلك بالصلاة كما مثل الشيخ رحمه الله. فلا بد من النية في الصلاة حتى تصح الصلاة من الأصل وحتى يثاب عليها العبد كذلك. فإذا عدمت النية فلا صلاة من الأساس، فضلا عن أن يتكلم على مقام الثواب. وأما جانب التروك فنمثل له كما مثل الشيخ رحمه الله بإزالة النجاسة مثلا في الثوب والبدن والبقعة. فمثل هذه الأمور لا تشترط لها النية حتى تحصل، وإنما تشترط لها النية حتى يثاب عليها التارك. فالذي يزيل النجاسة من بدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يقصد ذلك، لم ينوي نية مسبقة لذلك، هل نقول إن هذا العمل غير معتد به؟ الجواب لا، بل هذا عمل معتد به، ولو أنه صلى على هذه الشاكلة فصلاته صحيحة بعد إزالة النجاسة بالطبع. ولكن نقول له إذا أردت أن تحصل على ثواب فلا بد لك من ماذا؟ من النية. وكذلك الأمر في بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى نية في أصلها، كما مثل له الشيخ رحمه الله بأداء الديون، وكذلك أداء النفقات الواجبة على الزوجة والولد ونحو ذلك. فهذه أعمال لا تفتقر إلى نية في أصلها، لا يشترط في حقك أن تنوي نية مسبقة حتى تنفق على أهلك أو تسد ديونك، وإنما يشترط في حقك النية حتى تحصل على الثواب. وهذا هو الجانب الذي سبق تفصيله بحمد الله عز وجل مع غيره من مسائل النية في مقامات متعددة. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن القاعدة التالية ستتطلب كلاما طويلا جدا، سنتكلم بإذن الله عز وجل على أدلتها وشروطها وضوابطها، وهذا يستدعي مقاما مستقلا، فلنفرد له المجلس المقبل إن شاء الله. نعم.
دلوقتي دخلت المسجد بس مع انشغال الزين ولا حاجه، بس بيبقى صعب اللي عايز يستحب كده ان هي يعملها. عشان المسجد فيه ممكن ايه قبل العصر، يعني اذن العصر مثلا بخش المسجد واصلي، فخليت تحت المسجد ركعتين بين كل اذانين، ركعتين بعد الوضوء. كان في كده ايه هي حول حد راح بيخش وممكن يعني يروح من النوادي.
نعم.
هل تقوم
هذا
ممكن
تستدي ولا أصحاب الناس؟ نعم، هذه المسألة ينبغي أن تكون فيها تفصيلات متعددة، فلا ينبغي إطلاق القول بمشروعية الجمع بين أكثر من نية ولو في الأعمال المستحبة. وأما الأعمال الواجبة أو الأعمال التي تكون مستحبة وواجبة فواضح أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من نية فيها، فلا يجوز لك أن تجمع في عمل واجب بين نية واجبة ونية واجبة أخرى. فمثلا لا يجوز لك أن تجمع في الصيام الواجب بين قضاء الكفارة مثلا والنذر أو صيام رمضان أو قضاء ما أفطرته منه، لا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من نية على هذه الشاكلة. كذلك الأعمال التي تشترك بين استحباب ووجوب لا يجوز لك أن تجمع فيها بين نية الاستحباب ونية الوجوب، كالذي يقول مثلا أنا أصوم 6 أيام من شوال بنية هذه السنة وبنية قضاء ما أفطرته من رمضان، هذا لا يجوز، لأن الواجب لابد من إفراده بنية مستقلة. وإنما يأتي الإشكال في الأعمال المستحبة، هل يجوز أن تجمع فيها بين أكثر من نية على سبيل الاستحباب؟ هذا فيه نظر ولا ينبغي إطلاق القول به. وبالنسبة للمسألة الخاصة التي سألت عنها فالأمر فيها واسع. لماذا؟ لأنه بالنسبة لتحية المسجد ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين على الخصوص، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، والمقصود أي ركعتين. فإذا دخلت المسجد وصليت السنة القبلية فقد صدق عليك أنك صليت ركعتين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سنة الوضوء ليس المقصود سنة خاصة، وإنما المقصود أن تصلي ركعتين، ولكن يشترط ألا تحدث فيهما نفسك. فإذا صليت السنة القبلية بعد الوضوء فقد صدق عليك أنك صليت ركعتين، ويصدق عليك أو تحصل على الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى إن لم تحدث نفسك في هاتين الركعتين. ففي مثل هذه المسائل يكون الأمر سهلا. وإنما يأتي الإشكال مثلا في صورة يكثر السؤال عنها، وهي أداء ركعتين بنية السنة القبلية أو البعدية وبنية الاستخارة مثلا. ها هنا يأتي إشكال، والذي أراه والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي الجمع بين هاتين النيتين، لأن صلاة الاستخارة لها كيفية معينة، ولست أقصد الكيفية التي تتعلق بنفس الصلاة، وإنما أقصد أن هناك دعاء مخصوصة، فهذا يستدعي والله تعالى أعلم أن تكون هناك نية مخصوصة لهذه الصلاة، أن تكون هذه الصلاة لأجل الاستخارة، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فتخصيص دعاء معين أو ذكر معين بهذا الصلاة فيه إشعار بأهمية تخصيص نية مستقلة لها، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. فخلاصة القول في هذه المسألة أنه لا ينبغي إطلاق القول بالجمع بين أكثر من نية في المستحب. نعم. نعيد مرة أخرى، فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه فلا يقوم به أحد عن أحد كالصلوات الخمس، وفرض الكفاية هو الذي يجب على مجموع المسلمين على مجموع أمة الإسلام، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين بالضوابط المعينة، عليكم السلام وبركاته، بالضوابط المعينة عند أهل العلم، وجامعها سداد الحاجة، أن تسد حاجة المسلمين في البلد المعين أو المنطقة المعينة، فإذا سدت حاجة المسلمين في هذا المقام فقد سقط الفرض عن الباقي. ونمثل لذلك بصلاة الجنازة. إيش عندك بعد هذا؟ السنن الراتبة مطلقة نعم. طيب، السنن المطلقة هي التي لا تقيد بزمن معين أو عدد معين أو مكان معين، كمثل الصلاة التي مثلنا بها، إذا صليت في غير أوقات النهي فلك أن تصلي ما شئت، وكمثل الذكر المطلق. وأما السنن الراتبة فهي التي تقيد بعدد معين وتكون مرتبطة مثلا بالصلوات المكتوبة أو نحوها. هذا هو الصحيح ومذهب جماهير العلماء، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك. هذا هو الصحيح. الأصل في الأمر الوجوب نعم، ولكن وردت أحاديث أخرى تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، كمثل الحديث الذي ثبت في الصحيحين، وهو حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس في مؤخرة المسجد، وأما الثالث فانصرف، ولم ينقل أن اللذين دخل صليا قبل جلوسهما، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكمثل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أيضا، أنه لما دخل المسجد بعد توبة الله تعالى عليه قال: فجلست بين يديه، هكذا جاء في الرواية كما في الصحيحين، ولم ينقل أنه صلى قبل جلوسه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يصرف الأمر نعم بلا إشكال. والمسألة لها تفصيلات متعددة، ويعني الكلام فيها يطول، هذه هي الخلاصة. لا، سبق الجواب عن هذا، قلنا لا يجوز أن تجمع بين أكثر من نيتين واجبتين. إذا كانت هذه النوايا أو النيات على سبيل الوجوب فلا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من نية في مقام واحد. فغسل الجنابة واجب، وغسل الجمعة الصحيح عندي حتى الآن أنه واجب، والمسألة تحتاج إلى بحث. إن صح قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، إن صح هذا الحديث فهو عندي نص في محل نزاع، فيه دلالة بينة على استحباب الغسل، ولكن الحديث فيه كلام. نعم، إن صح، ولكنه فيه كلام. لهذا فالراجح عندي حتى هذه اللحظة أن غسل الجمعة واجب، وبناء على ذلك فمن أجنب يوم الجمعة وجب عليه غسلان مستقلان. هل يلزمك ايش؟ كيف يعني؟ لا يلزمك هذا، لكن العقد هذا على الإيجار القديم ولا على التغيير؟ هو المسألة كما سبق ذكرها، هذا الإيجار القديم لا بد من تغييره عند الاستطاعة، طالما أن هذا الإيجار القديم لم تحدد فيه المدة فالأصل أن هذا عقد غير صحيح، الأصل أنه لا يجوز الاستمرار في هذا، فمتى ما استطعت أن تغيره بتحديد المدة فلك هذا، يجب عليك أن تفعل هذا. ما دمت ماكثا فيها فأنت في حكم المستأجر الحقيقي لها، وهذا هو الأصل بلا إشكال، أنت الذي تسكن فيها وأنت الذي تستعملها وأنت المستأجر من البداية، فنيتها هنا غير معتبرة. نعم.
شفت حتى قانونية كمان، في قانون جديد في 96، القانون اللي هو ما هي دي وقت غير صحيح أصلا، لأن شفتها ذات الشرطة عن الشركة عن المسألة دي.
ده من الناحية القانونية كمان؟
شفتها بعد كده، كان أنا سألت الموضوع. يعني
بالنسبة
لك انت شريت المبلغ ده، بس قبل ذلك عادي. يعني قبل
الصندوق ده. نعم. الله المستعان.
نعم.
سبحانك اللهم.